بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة سين فا: أخترى، عرضنا بعض أسئلة لها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل سماحتكم وتقول: أبي تزوج امرأة وطلقها بعد أن أصبح له منها طفلة، ثم أرسل إليها بصك طلاقها وهو راغب عنها سامح منها، ولكن أهلها قالوا إنه لم يطلقها سوى طلقة واحدة وهي طلقة الصك، لأنه عندما طلقها كانت عند أهلها. وبعد 5 سنوات ذهب أبي ليخطب لأخي من القرية التي بها زوجة أبي، فقال والد زوجة أبي لأبي: إذا أردت أن تراجع زوجتك فراجعها. فراجعها أبي ومهر عليها مهرا جديدا، وهي الآن عند أبي وفي عصمته. أرجو الإفادة هل يصح هذا الفعل، علما بأن أبي عندما طلقها كانت زائرة لأهلها ولم يكلمها، بل طلقها عند الشيخ وكان راغبا عنها، وقد أرسل مع الصك ورقة يطلب من والدها أن يزوجها إذا جاء من يطلب يدها، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فعلى أبيك أن يراجع المحكمة ليسألها عما أشكل عليه، أو يتصل بي حتى أفهم ما وقع ثم أخبره بغيره. نسأل الله لجميع التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من ليبيا، تقول: أختكم في الله سين لام عين. أختنا تسأل سؤالا طويلا تقول فيه: أنا فتاة أبلغ من العمر 19، أعاني من كثرة الشك في طهارتي ووضوئي وصلاتي، فأنا أعاني من التفكير أثناء الصلاة، ولقد حاولت التغلب على هذه الأفكار ولكن لم أفلح، فأنا أغتسل للصلاة الواحدة أكثر من 3 مرات، رغم هذا لا أستطيع التغلب على هذه الأفكار، وأحيانا أعيد صلاتي 10 مرات ولكن دون جدوى، وأحيانا يصل بي الأمر للبقاء مدة 2 ساعة في الصلاة الواحدة، ثم تستمر على هذا الحال. لتصف حالها سماحة الشيخ وتستفسر منكم كيف تتصرف، وبالذات في شهر رمضان، جزاكم الله خيرا.
هذا من الشيطان، هذا العمل الذي أصابك من الوساوس هذا كله من الشيطان. والله سبحانه يقول في كتابه العظيم: وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله. فالإنسان يستعذ بالله من الشيطان، ويقول جل وعلا: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالواجب عليك أن تعوذي بالله من الشيطان، وألا تخضعي لعدو الله بهذه الوساوس. إذا دخلت في الصلاة فصلي الصلاة التي شرعها الله، كبري أولا، ثم استفتحي بقولك: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، هذا أفضل عند الاستفتاح. وإن استفتحت باستفتاح آخر مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كفى. ثم تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم تقرأ الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، إلى آخرها. ثم تقرأ ما تيسر معها من السور والآيات، ثم تكبري الله أكبر، وتركعين في الهواء معتدلة، تضع يديك على ركبتيك معتدلة، ورأسك حيال ظهرك تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ثم ترفع رأسك تقول سمع الله لمن حمده من الحمده سمع الله لمن حمده، تقفين مرة واحدة سمع الله مرة واحدة، ثم تقفين مستقيمة تقول ربنا ولك الحمد، بعد الاستقامة والوقوف ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا وكفي ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما في كل شيء جعل. كنت واقفة مطمئنة خاشعة وترفعين يديك على خدك وانت واقفة قبل الركوع وبعده وانت واقفة، ترفعين اليمنى على كف اليسرى على صدرك وانت واقفة قبل الركوع وبعده، ثم تنحطي للسجود وانت مكبرة الله اكبر، تسجدين على الجبهة والأنف والكفين والركبتين واصابع الرجلين معتدلة، ترفعين بطنك عن فخذيك معتدلة وتقول سبحان ربي الأعلى، ترفعين ذراعيك عن الأرض تعتمدي على كفين الأرض سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، تدعين الله جل وعلا في السجود، رب جل وعلا يحب الدعاء في السجود، ومن أسباب الإجابة الدعاء في السجود، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون عند ربه هو ساجد فأكثر الدعاء، فتقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعنده وسره، اللهم اغفر لي وارحمني اللهم أجني من النار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي اللهم أصلح قلبي وأنفتني الله ما تيسر، ثم ترفعين تقول الله أكبر تجلسين على رجلك اليسرى كفة اليسرى تجلسين عليها تنصبين اليمنى تقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي وأنت مطمئنة، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني اللهم أصلح قلبي لا بأس وعملي، ثم تكبرين الله أكبر تسجد الثانية سجدها الثانية تقول بها سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات ثلاث أو أكثر، والواجب مرة سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، ولكن كل ما كرر هو أفضل وأقل كمان وأدناك ثلاث، ثم تدعي ربك في هذا السجود مثل ما فعلت في السجدة الأولى، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وأنت وسره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، وإذا دعوت بدعاء آخر قلت اللهم أصلح قلبي وعملي اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني اللهم اغفر لي ولوالدي إذا كان والدا مسلمين كله طيب السجود، ثم تكبرين قائمة للركعة الثانية سمي بالله أو تقرأ الحمد المتيسر معها، ثم تركعين مثل الركوع الأول سواء تقرأين الركوع تطمئنين تضعين يديك على ركبتيك معتدلة ورأسك هي على ظهرك وتفرجين أصابعك على ركبتين تجافين العضد عن الجنبين وأنت راكعة سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ولو مرة الواجب مرة واحدة سبحان ربي العظيم، والتكرار ثلاثة أفضل وما زاد هو أفضل، وتقول مع هذا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي مثل ما تقدم سبوح القدوس رب المسلمين، إذا قلت هذا طيب أيضا الركوع السجود كان النبي يقول عليه الصلاة والسلام، ثم ترفعين قائلة سمع الله لمن حمده مثل الرجل سمع الله لمن حمده وانت راغب خافع عن الركوع، وبعد الانتصار تقول ربنا ولك الحمد او اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مغفرا ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما شيء بعد، والواجب ربنا ولك الحمد والباقي سنه، ثم تنحطي مكبرة الله أكبر تسجدي مثل ما فعلت في الركعة السابقة سجدتين في كل سجدة تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وتدعين الله فيها تجلسين بينهما جلسة مطمئنة بين السجدتين خاشعة مطمئنة على الجسم اليسرى تنصب إلى اليمنى تقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، ثم بعد الرافعة في الله تعالى تجلسين للشهد الأول تقرأين التحيات تعلمينا درسينا تحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد ورسول. الرجل ما رأي يقول هذا، أنا الرجل وما رأي جميعا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. هكذا علم النبي أمه عليه الصلاة والسلام، علم أمته هذا التشهد. والأفضل أن تصلي على النبي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كرهوا سوا ثم تقومين للثالثة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإن قمت قبل الصلاة بعد قولك أشهد أن محمد عبده ورسوله كفى، والرجل كذلك، لكن الأفضل أن يتيقظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التشهد ثم القيام إلى الثالثة، تقوم المكبرة رافعة يديك عند التكبير عند القيام الثالثة كما ترفعين عند الإحرام عند التكبيرة الأولى وعند الركوع وعند رفع يديك مثل الرجل، تقولين عند الرفع الله أكبر عند الإحرام وعند الركوع وعند رفع منه رافعة يديك عند التكبير وعند التسميع عند قبل رفعة من الركوع قال سمع الله، أن تقول عند قولك سمع الله تكون رافعة يديك في الرجل، وعند قيام الثالثة من التشهد الأول ترفع يديك مكبرة الله أكبر رافعة يديك في الرجل، ثم تكمل الصلاة كان أربع صلاتي الثالثة والرابعة تقرأ الفاتحة فقط تكفي الفاتحة الحمد، ثم بعد كما الرابعة تأتي مهد الشهوة تحيات لله إلى آخره، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول اللهم إني أقنع عذاب جهنم من عذاب القبر من فتنة الأحياء والأموات من فتنة المسيح الدجال، تدعين أيضا بعد هذا الدعاء فرجوا اللهم اتنا في الدنيا حسنه والاخره حسنه من عذاب النار، اللهم اغفر لي ولوالدي اذا كان والداك مسلمين، اللهم اجرني من النار، اللهم اصلح قلبي وعملي، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، كله طيب، اللهم انا اغثنا في ظلما كثيرا ولا اغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة مني وارحمني انك انت الغفور الرحيم، كله طيب كرهوا سوا، فادعي الله ما تيسر قبل السلام، ثم تسلمين تسليمتين عن يمين وشمال، السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، هذا المشهور، هذا التسليم لا بد منه فرض لا بد منه، وبذلك تمت الصلاه، واياك والوساوس، اذا فعلت هذا انت لا تعيدي الصلاة ولا طوعين الشيطان ولا تعيدي القراءة، اعلم انه من الشيطان اذا وسوس في قلبك انك ما فعلت قل كذبت في نفسك، كذبين بنفسك بقلبك لا طوعينه، كمل الصلاة وانتهي منها ولا تعيدينها ولا الغروب حتى الغروب اذا فرغت منها لا تعيدينها ولا طوعي الشيطان، أنت ترى أعضائك قد غسلتيها والحمد لله، فالصلاة كذلك إذا فعلت ما ذكرنا فأنت قد صليت وتركي الوساوس ولا طوعين عدو الله بإعادة الصلاة، فليعلمي أنك بحمد الله انتهيت، وأن عدو الله إذا قال لك ما صليت أو ما فعلت كذا فهو كذاب، احذريه قل يعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو في الصلاة، إذا أشغلك قل يعوذ بالله من الشيطان الرجيم انفتح اليسار ثلاث مرات، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو كنت في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم علم على الصحابة جاءه بعض الصحابة قال يا رسول الله إن الشيطان قد لبس علي صلاتي قال اكثر عن يسار ثلاث مرات، فقل اعوذ بالله من الشيطان من ثلاث مرات. قال الصحابي ففعلت فذهب هذا الله مما وجدت زالت الوساوس. فانت وهكذا غيرك من الناس من الرجال والنساء الذين ينصابون بالوساوس عليهم ان يحذروا عدو الله وان يتعوذوا بالله من الشيطان وان لا يعيدوا وضوءا ولا صلاه، بل يكتفون بالمره الواحده ولا يطلع عود الشيطان اذا قال ما فعلت لا يكذبه بقلبه يرغمه ويستعيذ بالله من شره ولا يطاوعه. هذا هو الواجب على كل مسلم ومسلمه. طلقنا الله واياك الاستقامه واعاذنا واياك من طاعه الشيطان واعاذنا ايضا وجميع المسلمين من طاعه الشيطان.
اللهم امين. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. تسال اختنا سؤالا اخر وتقول: هل التطيب وغسل الوجه بالصابون يفطر الصائم ام لا؟
التطيب لا يفطر الصائم، لا طيب مثل العود او الورد في ثيابه او البخور في ثيابه لا يفطر الصائم، غير مطلوب. وهكذا اذا غسل وجهه بالصابون او بغير الصابون لا يفطر، لا يفطر الصوم. لكن لا تنشق الطيب البخور والعود لا تنشقه، لان بعضها لا يرى انه يفطر لان له نفوذ في الدماغ فلا يتدخن في حجمه، يعني لا يصلع عطل اذا جاء تحت ثيابه او مر به الدخول ما قصده ما لا يرى الله. وهكذا الاطياب الاخرى الطيب من دهن العود دهن الورد الى غير هذا لا باس وهو صحيح.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز لي لمس المصحف اثناء العذر الشهري او لا؟
اذا كنت الحيض والنفاس تقرأين عن ظهر قلب غيب تقرأين لا على الصحيح تقرأين القران، يعني مده تطول مده الحيض والنفاس تطول، فلا باس ان تقرا الحيض والنفاس عن ظهر قلب غيب. اما المصحف لا تقرأ المصحف، لكن اذا دعت الحاجه قرأ آية أو بعض الآيات يكون من وراء الحجاب من طريق القفازين أو تلف على يدها شيء تراجع المصحف حتى تعرف الآية التي غلطت فيها لا بأس عند الحاجة. أما الجنوب لا، يعني في جنابة لا يقرأ حتى يغتسل لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ في الجنوب، ويقول أما الجنوب فلا ولا آية يعني حتى يغتسل. أما حديث أن الحائض لا تقرأ القرآن فحديث ضعيف، حديث لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن حديث ضعيف، والثابت أن هو الجنوب خاصة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من دولة قطر المستمع الصديق إدريس محمد يسأل سماحتكم فيقول: سمعت بعض المصلين في بداية سورة الفاتحة يبدأون بالحمد لله رب العالمين بدون بسم الله الرحمن الرحيم، والبعض الآخر يسمي، فمن هو الذي على صواب؟ جزاكم الله خيرا.
المشروع للإمام والمأموم والمنفرد لكل قاعدة أن يسمي في الفاتحة وغيرها من السور يبدأ بالتسمية، إلا ما رأى سورة التوبة تبدأ بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم لم يجد فيها التسمية، وأما بقية السور فإن يبدأها بسم الله فقط، لكن في الصلاة يشرف بها ولو كانت جهرية كالمغرب والعشاء والفجر يشرف بها ويبدأ جاهرا الحمد لله يجهر بالحمد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرف بها والصحابة كانوا يشرفون بها، فإذا أراد القراءة في الظهر في المغرب والعشاء والفجر والجمعة يسلم التسمية ويبدأ قول الحمد لله رب العالمين جاهرا. أما في الظهر والعصر يسلم الجميع، وهكذا في الثالثة والرابعة من العشاء والثالثة من المغرب يسلم القراءة، لكن في الفجر والجمعة والأولى والثانية من المغرب والعشاء يسلم بالبسملة ويجعل الحمد وبقية السور. والآيات، هذا هو السنة. قال عن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر يبدأون القراءة بالحمد لله، لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المملكة الأردنية الهاشمية أحد الأخوة المستمعين بعث برسالة يقول فيها: ما حكم الدعاء بعد الصلاة؟ هل نفعله أو لا نفعله؟ وكذلك حكم قراءة الفاتحة بعد ختم الصلاة بالتسبيح؟ جزاكم الله خيرا. ما حكم الدعاء بعد الصلاة؟ هل نفعله أو لا نفعله؟ وكذلك حكم قراءة الفاتحة بعد ختم الصلاة بالتسبيح؟ جزاكم الله خيرا.
الدعاء مشروع، لكن أفضل يكون في آخر الصلاة قبل أن يسلم، هذا هو الأفضل. أن الرسول صلى الله عليه وسلم رغب في الدعاء في آخر الصلاة لما علمهم التشهد التحيات، قال: ثم ليتحير من الدعاء عجب الغيث فيدعو. وفي النص الآخر: ثم ليختر من المسألة ما شاء. كان يدعو في آخر صلاته في آخر الصلاة قبل أن يسلم، هذا هو الأفضل. من الدعاء المشروع: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، بعد قوله: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ومن الدعاء المشروع أيضا في الصلاة في السجود في آخر الصلاة: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله الصديق عن دعاء يدعو صلاته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الدعاء العظيم بالعادة في السجود في آخر الصلاة في بين السجدتين كله طيب، دعاء عظيم. وهكذا: اللهم إني أعوذ من البخل، وأعوذ من الجهد، وأعوذ أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر. كان يدعو في آخر الصلاة عليه الصلاة والسلام. وهكذا: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. كان يدعو أيضا في الصلاة في آخرها عليه الصلاة والسلام. وإن دعا بغير هذا فلا بأس. وإن دعا بعد الذكر بعد السلام وبعد الذكر في دعوات بينه وبين الله فلا بأس أيضا، لكن يبدأ بالذكر يستغفر ثلاثا حين يسلم، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يذكر الله يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، بعد الفجر، بعد الجمعة، كل هذا سنة. ويستحب مع هذا أن يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة بعد هذا الذكر، بعد كل صلاة من صلاة الخمس: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة. علم النبي أصحابه ذلك 33 مرة، وأخبر أن في هذا الفضل العظيم. فيستحب لكل مؤمن وكل مؤمنة بعد كل صلاة وبعد ذكر المتقدم أن يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة. الجميع سهو السعود، ثم يختم المئة بقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أسباب المغفرة. ويستحب أن يقرأ مع هذا آية الكرسي بعد كل صلاة، بعد الصلاة وبعد هذا الذكر: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إن قوله ولا يؤوده حفظهما هو العلم العظيم. ويقرأ: قل هو الله المعوذتين أيضا بعد كل صلاة مستحب، ويكررها ثلاث بعد المغرب والفجر: قل هو الله أحد والأعوذ برب الفلق والأعوذ بالناس. يستحب تكرارها 3 مرات بعد الفجر بعد المغرب وعند النوم سنة، أما بعد الظهر والعصر والعشاء مرة واحدة، كل هذا مستحب، ينبغي للمؤمن والمؤمنة الحرص على هذا الشيء في صلوات لما فيه من الخير العظيم. أما الهند فلا يسعى قراءتها بعد الصلاة، ما ورد أن تقرأ بعد الصلاة. الحمد لله رب العالمين لا نعلم في الأحاديث الصحيحة ما يدل على أن تقرأ بعد الصلاة. وفق الله الجميع.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم فيقول: ما حكم الإمام الذي يدخر ويسجد الثياب ويحلق لحيته أو يقص اللحية إلا قليلا منها كعلامة تدل على اللحية؟ ما حكم إمامته للناس؟ أرجو الإفادة له ولنا ولكل أمثالنا، جزاكم الله خيرا.
هذه مسائل معاصي، حلق اللحية معصية، قصها كذلك، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قصوا الشرائب وأعفوا اللحى، قصوا الشرائب وأفرعوا اللحى، خالف المشركين، خالف المجوس. هكذا التدخين لا يجوز مما في المضار العظيمة، هكذا الإسبال تحت الكعب لا يجوز للرجل، كل هذه المعاصي يجب الحذر منها، ولا يجب الإمام ولا غير الإمام تعاطيها. وإذا كان يتعاطى كان حقا على المسؤولين عن المسجد أن يلتمسوا غيره إذا لم يكن، والصلاة صحيحة، صلاة خلفه صحيحة، لكن ينبغي للمسؤولين عن المسجد أن يلتمسوا إماما أصلح منه، والواجب عليه التوبة إلى الله من شرب التدخين، من الدخان، من حق اللحية، من الإسباب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسلم الكعبين يعني إذا أفضل منه. فإسباب خطر عظيم، منكر كبير. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يكلمهم الله ولا ينظر منهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فالمسلم إزارة، والمنان فيما أعطى، والمنفق وسعة بالحج الكاذب. رواه مسلم في الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا لم ينظر لله إلا يوم القيامة. إذا كان خيلا صار أعظم في الإثم، وإن جره ما قصد خيلا كان أشد، كان محرما ومن وسائل الكبر، ولكن يكون إثمه أخف من إثم المتكبر. وكلهم محرم، كلهم محرم، هذا هو الصواب. ولو ما قصد الخيلا ما يجوز له اسم الخيلا، وهذا من وسائل الخيلا، ومن الإسراف، ومن تعريض الثياب للنجاسات، فلا يجوز. والتدخين شره عظيم، الواجب تركه والحذر منه. وفق الله الجميع.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: والدتي امرأة كبيرة في سن 50 تقريبا أو ربما تزيد، فهل يلزمها الزي الشرعي النقاب عند الخروج من المنزل، علما بأنها ترتدي زي محتشم ولا تظهر إلا الوجه والكفين، فما هو الأفضل وما العمل فيما لو لم تطع أمرنا، جزاكم الله خيرا.
أم 50 لا تزال قوية، ليست من القواعد، ولا تزال النفوس تميل إليها، فالواجب عليها التستر وعدم التكشف. الله يقول: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. ثم قال سبحانه: وأن يستأذن خير لهن. والقواعد العجائز بما لا يلتفت إليهن ولا يتزين. أما بنت 50 فهي حتى الآن فيها بقية، فالذي ينبغي لها التستر، والواجب عليها التستر وعدم التزين عند الرجال الأجانب. أما من بين النساء فلا بأس، له رأس بين النساء مثل غيرها من النساء، لكن عند الرجال تستر وجهها بالخمار النقاب، كفيها بثيابها، لأن هذا أبعد عن الفتنة. ودعوا قوله سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أما العجوز التي لا تستحى ولا تتعاطى الملابس الجميلة فلا بأس أن تمسح وجهها وكفيها من غير زينة، من غير احتحال ولا تزين. ولكن سترها أفضل.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.